إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. هذا مجلس علمي ينعقد يوم الأحد يوم السبت 26 من شهر محرم لعام 32 و400 ألف للهجرة بجامع عثمان بن عفان بالرياض في شرح المحرر لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وسنن أبي داود لشيخنا الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب البيوع وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد والترمذي وحسنه والدارقطني والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وفي قوله نظر فإنه من رواية يحيى بن عبد الله ولم يخرجاه في الصحيح شيء، بل تكلم فيه البخاري وغير واحد، وقد روي من وجه آخر منقطع. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما، فرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه الإمام أحمد عن محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبة عن الحكم عنه، ورجاله مخرج لهم في الصحيحين، ولكن سعيدا لم يسمع من الحكم شيئا، قاله غير واحد من الأئمة. وقد روي عن زيد بن أبي أنيسة وشعبة عن الحكم، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ عبد الهادي رحمه الله عن أبي أيوب وخالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه، صحابي جليل مات غازيا في الروم 50 للهجرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدي فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. هذا الحديث رواه أحمد والترمذي كما ذكر مصنف وحسنه والدارقطني والحاكم، وتصحيح الحاكم على شرط مسلم. نعم، قال صحيح شرط مسلم ولم يخرجاه. المصنف استدرك عليه قال: وفي قوله نظر، لأنه من رواية حيي بن عبد الله وهو المعافري، وهذا صدوق يهم وليس له رواية في الصحيحين ولا في أحدهم، بل روايته عند أهل السنن، ولهذا قال: ولم يخرج له في الصحيح، يعني في صحيح البخاري أو صحيح مسلم بشيء. حيي ها؟ حيي بن عبد الله المعافري، هو موجود هكذا، هو حيي في يحيى بن عبد الله هذاك البابلوتي، يحيى بن عبد الله هذاك ضعيف أيضا، لكن ليس هذا البابلوتي أو البابلوتي ضعيف، لكن ليس هذا. نعم، رواية حيي، وفي حي بن يؤمن، حي بن يؤمن، وفي حيي بن عبد الله. نعم، هذا حي بن عبد الله المعافري، ولم يخرج له في الصحيح بشيء، بل تكلم فيه البخاري، البخاري قال فيه نظر رحمه الله، وغير واحد مثل الإمام أحمد رحمه الله يعني تكلم فيه وقال ما معناه أن له مناكير أو بعض الروايات المنكرة، فهو رحمه الله صدوق لكن له شيء من الوهم، ولذا تقاصر عن رتبة الصحيح فلم يخرج له في الصحيح شيء. وروي من وجه آخر منقطع، هذا الوجه عند البيهقي رحمه الله، عند البيهقي رحمه الله من رواية العلاء بن كثير الأسكندراني عن أبي أيوب، والعلاء بن كثير الأسكندراني لا بأس به لكنه منقطع لم يدرك أبا أيوب. هذا الوجه الذي أشار إليه رحمه الله عند البيهقي، وهذا الخبر كما تقدم في كلام مصنف رحمه الله يعني فيه ضعف من هذه الجهة، لكن الرواية الأخرى من وجه آخر تشهد له. أيضا جاء له رواية أخرى عند الدارمي بسند فيها ضعف، لكن هذه الروايات تؤيد أو تشهد هذه المتابعات وهذه الطرق، يقوي بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا. أيضا يشهد له حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحديث وإن كان لفظه مخالفا له في بيع الغلامين الأخوين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره يرتجعهما، وذاك من أنه عليه الصلاة والسلام قال مفرق بين والدة وولد فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، وهذا بين الأخوين. نقول إنه شاهد، وشهادته من باب الأولى، من باب أولى شهادته ودلالته على المعنى من باب أولى، لأنه إذا نهي عن التفريق ورد البيع بين الأخوين فبين الوالدة وولدها من باب أولى. والحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه، كما ذكر المصنف رحمه الله أنه رواه الإمام أحمد رحمه الله من رواية محمد بن جعفر وغندر عن سعيد بن عروبة عن الحكم عنه، يعني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ورجاله مخرج لهم في الصحيحين، ولكن سعيدا لم يسمع من الحكم، الحكم العتيبة، سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم، فهو منقطع، فهو منقطع. ويدل لذلك أنه قد رواه له الإمام أحمد رحمه الله من رواية سعيد عن رجل عن الحكم، من رواية سعيد عن رجل عن الحكم، هذا يشهد ويبين أنه يدل للانقطاع الذي ذكره المصنف، لأنه جاء من الطريق الآخر عن رجل. وإن كان هذا معلوم أنه على طريقة أهل الحديث، أنه قد يروى من طريق ثم يأتي من طريق آخر بزيادة رجل، فيكون عندهم من باب مزيد الأسانيد، لكن هذا حيث لا يأتي بيان من أهل العلم والحفاظ ويبينون أنه منقطع، ففي هذه الحال لا يكون الطريق الآخر يعني الذي جاء بذكر الرجل من باب المزيد في متصل الأسانيد، بل يبقى الأمر على ما حكم العلم، لأنهم بينوا انقطاعه وأنه لم يسمع منه. وجاء هذا الحديث وقد روى الحاكم والبيهقي من رواية شعبة عن الحكم، جاء من رواية شعبة عن الحكم، وقد أعلها بعضهم هذه الرواية، يعني متابعة شعبة للحكم عند الحاكم والبيهقي، لكن تكلم بعضهم في هذه الرواية. والمصنف رحمه الله عرضها برواية أخرى، قال وقد روي عن زيد بن أبي أنيسة، زيد بن أبي أنيسة قد تابع سعيد بن أبي عروبة عن الحكم، قد تابع سعيد بن أبي عروبة عن الحكم. هذه الرواية التي أشار إليها المصنف يقول وقد روي عند ابن الجارود في المنتقى، عند ابن الجارود في المنتقى، وهي إسنادها جيد، إسنادها جيد. وقد قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق لا بأس بإسنادها، لا بأس بإسنادها. فالحديث الطريق الأول المنقطع يكون بهذا الطريق الثاني عن علي رضي الله عنه من باب الحسن لغيره، وهذا الطريق الذي رواه ابن الجارود وحده يكون حسنا حسنا مستقلا، ومع الطريق مع الحديث الأول من رواية أبي أيوب، فبمجموع الطرق يكون الحديث صحيحا، ويكون دالا لما قاله أهل العلم في تحريم التفريق بين الوالدة وولدها، مع اختلافهم في جنس ما يحرم فيه، هل يكون خاصا بين التفريق بين الوالد وولده، أو يكون بين كذلك الإخوة، أو بين المحارم، على خلاف. والأظهر يقتصر على ما ورد فيه الحديث، وأنه التفريق يكون بين الوالدة وولدها والوالد وولده، وأنه لا يجوز التفريق بينهما، وكذلك أيضا لا يجوز التفريق بين الأخوين، ومن باب أولى أيضا كذلك، ويدخل بين الأختين، بين الأختين وبين الأخوين وبين الأخ والأخت. فإذا كان عنده مملوكان، والده والده وولدها، أو أخ وأخته، فإنه لا يفرق بينهما، فيبيع أحدهما دون الآخر فيفرق بينهما. هذا عند أهل العلم ما لم يبلغا، فإذا بلغت الجارية أو بلغ أحدهما في هذه الحال، إذا بلغ جميعا في هذه الحال لا بأس بذلك، لا بأس، لأنه يكون كل واحد منهم مستقل بأمره. ويدل له ما رواه مسلم رواية سلمة لكوع رضي الله عنه في حديث طويل أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث أبا بكر إلى فزارة وعليهم أبو بكر قال وعلينا أبو بكر، والحديث ذكره بطوله، وفيه أنه أصابه امرأة وابنتها معها ابنة لها كما في حديث سلمة، وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال له لله أبوك هبلي المرأة، يقوله له عليه الصلاة والسلام، ثم لما رأه من الغد قال لله أبوك هب لي المرأة، فقال يا رسول إني لم أكشف لها سترا، فوهبها النبي عليه الصلاة والسلام وهب له ابنتها. وفي الحديث ما يدل على أنها قد بلغت، وبعث بها عليه الصلاة والسلام إلى مكة، كان استوهبه إياها ليبعث بها إلى مكة يفدي بها أسرى هناك في مكة، فأخذ العلم أنه إذا بلغ التجاري أو بلغ الغلام فإنه في هذه لا بأس من التفريق بينهما. وفي هذا أيضا دلالة على في قوله في فرق الله بينه وبين أحبته، هذا زيادة في حديث أبي أيوب أنه فيه وعيد، فيه وعيد. وفي حديث علي رضي الله عنه أمرني رسول الله أن أبيع غلامين أخوين فبيعتهما فرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما، يعني ولا تبيعهما إلا جميعا، يعني إذا باعهما يبيعهما جميعا لا يفرق بينهما، يبيع هذا لشخص ولهذا لآخر فيفرق بينهما. ولهذا قال فارتجعهما، فهي دلالة على إبطال البيع ورد البيع. وكذلك في الحديث الذي قبله فرق الله بينه وبين أحبته لم يذكر فيه رد البيع، لأن حديث علي في واقعة فكان الأمر متعينا من جهة رد البيع، أما هذا فإنه في حكم عام، في حكم عام في أن من فرق بين والدة وولده فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، فيه ذكر. فلما كان الحكم عاما كان ذكر الوعيد هو المناسب هنا، ولما كان هذا في قضية معينة كان المناسب هو رد هذا البيع وارتجاع الغلامين حتى يجمع بينهم بعد التفريق بينهم. وفي دلالها أيضا على مما يدل له الحديث أن الجمع بين المتحابين وبين الأخوين وبين الأحبة أمر مشروع، ولهذا قال بينه فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، لأن القريبين من الأخوين أو ما هو أعظم بين الوالد والوالدة أو الوالد وعموم الوالد والولد ما بينه من الصلة والمحبة أمر عظيم، ولهذا يفرق بينهما فيحصل الضرر عليهما. فدل على أن جنس الجمع بين المتحابين أمر مشروع، وأن حينما يفعل هذا فإنه يجازى بأن يجمع الله له أحبته، وأيضا أن يجمع الله له أمره ويجمع له شمله. ولذا شرع أو رخص الشارع الحكيم في الكذب لأجل الجمع بين المختلفين في الأخوين المسلمين وعموم المتنازعين، إذا تنازعوا وتهاجروا شرع الجمع بينهما حتى يعودوا إلى إلفهم وإلى محبتهم فيجتمعون ويتآلفون، ولو احتاج إلى الكذب فيكذب، يكذب صراحة، ومثل هذا يكون أمرا مشروعا للمصلحة العظيمة المترتبة عليه. وهكذا عموم الجمع مثل أن يسعى في الجمع بين رجل امرأة في الزواج يشفع لهذا ويشفع لهذه فيجمع بينهما ويكون سببا في حصول هذه الأسرة وما يترتب على ذلك من الخيرات العظيمة في الجمع بينهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في مروه بن واجه لم يرى للمتحابين مثل الزواج، وهذا أيضا أمر آخر، كأنه أمر آخر حينما يعلم أن رجلا قد أحب امرأة ورغب في زواجها وأن أهلها تعسروا، أو امرأة رغبة أن تنكح رجلا وأهلها تعسروا أو أهله تعسروا مثلا، فحاول أن يجمع بينهما ردعا وسدا لباب الشيطان، لأنهم ربما يحصلون ما بينهما مما يكون بينهم من ما بينهما من المحبة أن يحصلها بطريق محرم. سبق معنا في قصة أبو محمد بن أبو محمد الأصيلي رحمه الله في تلك القصة التي ما أدري في هذا المجلس أو في غيره، أنه لعل في غير هذا المجلس، أبو محمد الأصيلي رحمه الله أنه نعم ذكرته في شرح البخاري، أنا ذكرته في شرح البخاري في بعض المجالس، أنه رحمه الله على حديث أن حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة، وذكر أن رجلا أن امرأة امرأة أو فتاة فتاة وكان يلي أمرها قريب لها عمها يتيمة يتيمة، وكان ابن عمها يحبها وكان ذا مال، لكنه في دينه شيء من الضعف في دينه شيء من الضعف، ورغب في زواجها وأحبها وأحبته ورغبت فيه ورغب فيها، وامتنع وليها من تزويجها إياه لأنه فيه ضعف من جهة دينه، فأراد أن يحتاط لها في أمر الدين وأن يختار لها رجلا أمتن منه دينا وأقوى منه اجتهادا منه ونصر، فرفع أمرها إلى قاضي البلد ووافق رأيه رأي وليها رأي وليها بأنها لا تزوج ما دام أنه يوجد من هو أولى وأكفأ في دينه وأمانته وأن لا تزوج، فذكرت لأبي محمد الأصيل رحمه الله فقال بل يزوج ولا، وكانت نعم وكانت كما تقدم قد تقدم لها رجل آخر يعني قد تقدم لها رجل آخر وكان أمتن منه دينا، فقال تزوج لابن عمها لابن عمها ولا تزوج من ذاك وإن كان ذاك أمتن منه، واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها أن أنه عليه الصلاة والسلام قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا، وقال إنه فيه أنه عليه الصلاة والسلام ترك أمرا مشروعا وأمرا يحب أن تحصيله لكن تركه لما يخشى من ترتب المفسدة على ذلك، كذلك هو قال رحمه الله إنه ربما لو زوجت من غير من تحب وربما تتوصل إلى من تحب ويغريها الشيطان ويدعوها داعي النفس إلى أن تصل إلى ذلك بطريق محرم، فلذا أمر بذلك ووافقه قاضي البلد وعلماء البلد الذين اطلعوا على هذه القضية، فالشأن في أن والذي جر إلى هذا ما يتعلق بالجمع بين من مالت المرأة إليه ومال الرجل إليها، وأراد أن يجمع بينهما خشية أن يقع بينهما شيء من ذلك، وهذا قد يقع في هذا الزمان كثير، فلهذا ربما لو علم الإنسان بشيء من هذا أن يبادر إلى أن يجمع بينه بالطريق الشرعي من جهة المرأة نفسها ومن جهة أهلها ومن جهة نفس الرجل أو من جهة أهله، المقصود أن هذا أمر يدل عليه الشرع ويؤخذ من هذا الحديث قوله بين أحبته يوم القيامة والجزاء من جنس العمل. نعم نعم التفريق لا خاص ببني آدم، بعضهم قال في البهائم أيضا لا يفرق بينهما لكنه قول ضعيف قول ضعيف، يدل عليه أنه يجوز التفريق بين البهيمة ولدها بأن تذبح البهيمة وتؤكل، وإن كان احتاج إلى بهيمة ولها ولد فإنه يجوز أن يذبحها وأن يأكلها ولو فرق بينها وبين ولدها، فإذا فالتفريق بغير ذلك من باب أولى بالبيع ونحوه. نعم نعم المتصل ينظر، إن كان متصل وفيه علة راويه ضعيف راويه مثلا مدلس راويه في راوي مجهول يعني في علة ومتصل لكن معلول فهو يحتاج إلى أن يشهد له طريق آخر أو شاهد آخر حتى يقوى، أما إذا كان المتصل إسناده ثابت صحيح أو حسن في هذه الحالة نقول إن هذا هو المتصل حديث صحيح حديث حسن ويشهد له أيضا ذاك الطريق الثاني. وذلك أن الحديث مثلا بكثرة الطرق صحح كما قال حفظ وبكثرة الطرق صحح، فلو أن عندنا حديث إسناده حسن ثم جاء من طريق من أكثر من طريق وهذه الطرق هذا فيه انقطاع وهذا فيه إعضال، فإن الحديث يصح ويرتفع إلى درجة الصحيح بهذه الشواهد أو هذه بهذه الشواهد لذاك الإسناد. نعم.
سلام عليكم.
نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، إني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم أو ماء ولا مال. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه، وأبو حاتم البستي.
نعم. أنس بن مالك رضي الله عنه الحديث حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، يعني رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه أبو حاتم البستي رحمه الله بن حبان. وله شاهد آخر بإسناد جيد من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجل قال: يا رسول الله سعر لنا. قال: غلى السعر فقال سعر لنا. قال: بل ادعوا الله. ثم جاء آخر قال: سعر لنا. فقال: إني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة أو مظلمة. وهذا أيضا إسناده إسناد حسن على عبد الرحمن في مرتبة الحسن، وهذان الحديثان حجة في هذا الباب. أيضا جاء من رواية أبي سعيد الخدري بسند يصلح في المتابعات والشواهد هذا، وأنهم قالوا: يا رسول الله استقم لنا أو قوم لنا. فقال: إني لأرجو أن ألقى الله وليس عندي لأحد منكم مظلمة. وهذه الأحاديث تدل على هذا المعنى في أن التسعير يحرم، وهذا هو قول جماهير أهل العلم أن أصل التسعير لا يجوز على أصحاب الأموال في حال الاعتياد، هذا هو الأصل من جهة الحكم لهذا الحديث وما جاء في معناه. ولهذا قال: ادعوا الله. ويدل عليه أيضا أن الله عز وجل نهى عن أكل أموال الناس باطل، قال: يا أيها الذين لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومن الأكل الباطل بأن يجبر إنسان يبيع السلعة بما يريد المشتري. أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فبهذا أخذ جماهير أهل العلم أنه التسعير أن التسعير في الأصل لا يجوز في حال الاعتياد وفي حال الاختيار، ما دام أن السعر ارتفاعه ليس بأسباب من احتكار المنتجين أو ظلم المنتجين أو اتفاقهم على شيء من ذلك. أما حينما يحصل ارتفاع في الأسعار ويكون بأسباب من أصحاب السلع، عند ذلك يجب التسعير عليهم. والمصنف رحمه الله ذكر حديث التسعير، وأنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط، وذكر بعده حديث: لا يحتكر إلا خاطئ، لأن التسعير سبب للاحتكار. التسعير سبب للاحتكار، حينما يمنع الناس ويحضروا عليهم في أموالهم فإنهم يمنعون السلع ويحبسونها ولا يبذلونها ويكتمونها، ويكون سببا لارتفاع الأسعار. وهذه حكمة الشارع بأن منع من التسعير في الأحوال الاعتيادية بأن يكون سبب الغلاء لقلة الشيء لقلته، لم يكن بسبب ظلم من أصحاب السلع أو بسبب ظلم باحتكار لها أو ظلم باتفاقهم على سعر معين حتى يجبروا غيرهم على النزول عرغبتهم، أو أن يجتمع كبار المنتجين وكبار المصدرين والموردين على أسعار ويتفقوا عليها فيفسدون السوق حتى يخرجوا صغار المنتجين ويتسبب بذلك ضرر عليهم كما يقع في هذه الأيام. عند ذلك يجب التسعير ويجب رد الظلم، هذا من أعظم الظلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وليس أحد منكم يطلبني مظلمة، فدل على أنه حينما يحصل الظلم فإنه يجب التسعير عليهم. وهذا كما تقدم حينما سألوه قال غلى السعر، فإذا غلى السعر بأمر كما تقدم سببه قلة الشيء وكثرة الطلب عليه، ولم يكن هناك احتكار ولم يكن هناك أسباب تدعو إليه، فإنه يترك، وتركه من أسباب نزوله. أما حينما يقل الشيء ولم يكن منه احتكار ولم يكن هنا تعدي ولا ظلم، بل إن نفس المستهلكين للسلع هم الذين تسببوا في ارتفاعها، لا أن المصدرين أو المنتجين أو الموردين هم الذين تسببوا في ذلك، بل من يستهلك من جهة كثرة الطلب عليها، في هذه الحال يترك الأمر. ولو أنه سعر عليهم وكان الشيء قليلا لكان سببا في ارتفاعه زيادة على ذلك. أما حينما يحصل احتكار حينما يحصل ظلم فإنه يجب التسعير. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قوم على المعتق من كان له شقص أو شرك في مملوك يعني أعتقه، فإنه يقوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط، فأعطي شركاء حصصهم. الحديث على من حديث ابن عمر من حديث أبي هريرة: فلو كان مملوك بين اثنين فأعتق أحدهما نصفه وبقي النصف الآخر فإننا نقول يجب عليك أن تعتقه ومن مالك أنت، لأنك الآن حينما أعتقت نصفه فإنه لا يبقى هكذا، فليس لله شريك. فإذا كان غنيا فإنه يعطي شريكه الثمن للنصف الثاني، الثمن هذا يعطيه نصف القيمة، لا قيمة النصف، بل يعطيه نصف القيمة، بمعنى أنه يقوم قيمة عدل لا وكس ولا شطط. فلو أراد صاحب النصف الثاني أن يطلب فيه ما شاء منع، لأنه الآن ربما استغل ضرورة صاحبه وشريكه، لأنه وجب عليه يعتقه غني، قال: أنا لا أرضى بنصيبي في هذا المملوك إلا بهذا القدر من المال. نقول: لا، ليس لك ذلك، يسعر عليه، لا يستغل ضرورته وحاجته للإعتاق لأنه ملزم بذلك. ولهذا قال عليه: قوم على قيمة عدل، بالعدل لا وكس ولا شطط، فيقوم بما يساوي، قوم بما يساوي، ثم يعطي شريكه نصيبه. هذا نوع من التسعير. فإذا كان الشارع الحكيم أمر بالتسعير بل أوجبه على الشريك في المملوك، الشريك في المملوك الذي لا يحصل به ذاك الضرر وليس ضرره عام، فكيف حينما يحصل الضرر في أقوات الناس فيما هو أعظم من باب العتق؟ وإلا لو بقي لم يترتب عليه ذاك الضرر. ولهذا إذا كان معسرا اختلف في الحكم، فكيف إذا كان هذا في أقوات الناس وفي طعامهم وفي شرابهم؟ فإن هذا أبلغ وأبلغ من وجوب التسعير على أصحاب الأموال حتى لا يتلاعبوا بأقوات الناس وبطعام الناس وكذلك سائر الحاجيات. وهذا لا شك مثل ما يحصل في هذه الأيام من التلاعب بالأسعار ومن احتكار الطعام ومن احتكار حاجيات الناس وأمورهم بجميع أنواع. سيأتينا أن هذا يشمل ما يتعلق باحتكارنا يشمل كل ما يحتاجه الناس على الصحيح. ولهذا هو عليه الصلاة والسلام لما سألوه أن يسعر في حال لم يكن هناك سبب من تعد ولا ظلم لم يسعر لهم عليه الصلاة والسلام، وسعر في بعض الأحوال. ولهذا كان هذا هو العدل وهو الوسط في مثل هذه المسألة حتى لا يحصل ظلم ولا تعدي. نعم.
وعن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، رواه مسلم.
نعم. سعيد عن سعيد المسيب رحمه الله عن معمر عبد الله صحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر أو لا يحتكر إلا خاطئ. هذا خبر منه عليه الصلاة والسلام، والخاطئ هو الآثم، ويدل على تحريم الاحتكار وأنه لا يجوز وأن الاحتكار لا يجوز. والاحتكار اختلف فيه، أوله نهي الاحتكار وجاءت أدلة وأحاديث أخرى في الباب عند أحمد وابن ماجه في أسانيدها ضعف. ضربه الله من احتكر على الناس طعام ضرب الله بالجذام والإفلاس، وفي لفظ من احتكر 40 يوما على الناس طعامهم. وجاء أنه من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم أقعده الله سبحانه وتعالى بعظم من نار جهنم عند أحمد. وجاءت حديثها ضعف، لكن أهل العلم من حيث الجمهور متفقون على تحريم الاحتكار. قال إلا خاطئ وهو الآثم. والاحتكار هو حبس الطعام ونحوه انتظار الغلاء، حبسه انتظار الغلاء، وخلاف الادخار. الادخار خلاف الاحتكار. الاحتكار لا يجوز، والادخار تارة يجوز وتارة لا يجوز. إذا كان الادخار على سبيل الاحتكار لا يجوز، أما إذا كان الادخار على سبيل الحاجة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدخر قوت أهله سنة، فإذا ادخر لأهله ولبيته فهذا لا بأس به لأنه ادخر لحاجته. أما أن يدخر شيئا كثير وينتظر به بعد ذلك يأخذ شيئا فاضيا حاجته وزائدا حاجته يريد بذلك أن ينتظر الغلاء، هذا هو الاحتكار. فإذا كان على سبيل الاحتكار خرج عن كان محرما. ولهذا قال لا يحتكر إلا خاطئ. والاحتكار بماذا يجري؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه يكون في الأقوات فيما يقتاته الناس، واختلف هل يدخل فيه أيضا أقوات البهائم أو لا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكون في كل شيء مما يقتات ومما لا يقتات من المطاعم والملابس والمشارب وغيرها، وهذا هو الصحيح بعموم الأدلة، بعموم الأدلة في هذا الباب. لهذا القول لا يحتكر إلا خاطئ، وهذا هو قول أبي يوسف رحمه الله من الأحناف، واختيار المالكية وقول المالكية أنه عام، بل ربما تكون ضرورة الناس في بعض الأشياء أشد من ضرورتهم إلى بعض ما ذكره جمهور أهل العلم. أولا عموم الدليل في هذا، الجمهور استدلوا بما جاء في بعضها بذكر الطعام، من احتكر على الناس طعاما. نقول أول تلك الأدلة جاءت بذكر الطعام لم تثبت، ولو ثبتت فإنها في الحقيقة من باب المطلق والمقيد، أو من باب ذكر بعض أفراد العام، وذكر الطعام من باب مفهوم اللقب فلا مفهوم له عند جماهير علماء الأصول، وهم باب ذكر بعض أفراد العام. أيضا نقول المقصود من منع الاحتكار هو دفع الضرر، هو دفع الضرر، فكل ما كان فيه ضرر فإنه يمنع منه الاحتكار، يمنع منه الاحتكار ويمنع المحتكر منه فيما يترتب عليه ضرر. وعلى هذا ما دام أن العلة هي الضرر فهذا يشمل الأقوات ويشمل غير الأقوات من حاجات الناس، وخاصة في مثل هذه الأيام في كثرة السلع وتنوعها، فلا شك أن القول بالعموم هو المتفق مع عموم الأدلة، والمتفق مع عموم المعنى، والمتفق أيضا مع العلة التي من أجلها نهى الشارع عن الاحتكار، نهى الشارع عن الاحتكار، ولهذا كان هذا هو الصواب في هذه المسألة. والاحتكار كما تقدم لأجل علة الضرر فيمنع المحتكر، يمنع المحتكر. ومن ذلك أيضا احتكار العمل، احتكار العمل بأن يحتكر جماعة من الناس عملا معينا فلا يعمله غيرهم ويمنعون غيرهم، مثل يتفق جماعة من الناس في مكان، مثل الدلالين على السيارات أو بعض من يعمل بعض الأشياء في البناء وغيره، يتفقون على شيء معين حتى إذا جاء إنسان آخر يريد أن يعمل ما يعملون فيخرجونه باتفاقهم واجتماعهم. ومثل ما يفعل بعض التجار في هذه الأيام، خاصة في مثل حينما حصل شيء من الارتفاع والغلاء بسبب الجشع والطمع، فيحتكرون تارة الأطعمة ويخزنونها، وتارة يحتكرون ويمنعون بعض مواد البناء، وتارة في أشياء أخرى، ثم يتفق بعض التجار بعضهم مع بعض حتى يوقعوا بالتجار الصغار ويخرجونهم، وكذلك أيضا يضطر الناس إلى الشراء، فيتفقون على سعر موحد بينهم، ويتفقون مع المصدرين من خارج البلاد بأنهم ما يريدون أن يبيعوا لغيرهم فإنهم يبذلون فيه الأموال حتى ويغرونهم ويستغلون الأنظمة التي عند الغرب التي لا تتقيد بالأدلة الشرعية، لأنهم ليس عندهم شيء اسمه الاحتكار، ولا يمنعونه ولا تحرم قوانينهم هذه الأشياء، لأن الأمر مبني على المصالح وعلى بذل المال، فلهذا قد تخدمهم بعض القوانين الجائرة والظالمة فيحصل ما يحصل من الفساد والشر. ولذا كان الشارع الحكيم قد أحكم هذا الأمر، والارتباط غلاء الأسعار والاحتكار فإن أهل العلم يذكرونهما في مكان واحد، وذلك أن الاحتكار سبب الغلاء، لأن حينما يحتكر الشيء وخاصة فيما يكون حاجة الناس إليه أو يضطر الناس إليه مهما كان نوعه كما تقدم، فإن الناس يطلبونه، بل قد يضطرون إلى أن يستدينوا ولو كانوا محتاجين للضرورة، فعند ذلك ترتفع الأسعار، ثم هؤلاء يبيعون بما شاء، وهذا من أعظم الظلم، من أعظم الظلم في التعدي. ولذا يتدخل الوالي والحاكم في هذا الأمر فيمنعهم من أن يفعلوا ما يشاءون، ويوضع شيء من هذا مما يسن، وقد لو احتاج مثلا إلى اتخاذ بعض الإجراءات في الردع والأدب كان أمرا حسنا. وكان بعض الولاة رحمة الله عليهم حينما يرفي في بعض تواريخ المسلمين، حينما يحتكر التجار الأطعمة ونحوها يفتح مخازن دولته ويبيع، فتستفيد الدولة ويبيع بسعر رخيص، فما كان يبذل للحاجات فإنه يخرجه ويبيعه لعموم الناس بسعر أقل مما يبيعه بهؤلاء التجار، فيضطرون عند ذلك إلى الخضوع إلى الواقع فيبيعون بسعر أقل مما تبيع به الدولة التي فعلت هذا في الوالي الذي فعل هذا الشيء لأجل ألا تتلف عليهم منتجاتهم وتذهب عليهم. فالمقصود أن الاحتكار فساده عريض، ولذا أحكم الشارع هذا الأمر فنهى عنه، وفي المقابل نهى عن التسير، وهذا من العدل، من العدل. وقول لا يحتكر يبين أنه حينما يحتكر لماذا يحتكر؟ حتى ينتظر الغلاء، ينتظر الغلاء فيبيع بما شاء، لأن حينما يحتكر هذا يحتكر وهذا يحتكر فيقل في السوق وهو موجود، فالناس يطلبونه ولا يخرجون إلا الشيء القليل، فعند ذلك يقل فيرتفع ثم يرتفع ثم يرتفع. ولهم حيل في مثل هذا، ولهم حيل، فيربما يأتون ويشترون كل شيء في الأسواق ثم بعد ذلك يبيعونه بما يشاءون. فالمقصود أن العدل والحكمة والرحمة كله في هذه الشريعة في جميع مصادرها ومرجعها، فلله الحمد والمنة على ذلك. نعم. هو إذا كان الشيء متوفرا، إذا كان الشيء متوفر وموجود، إذا كان الشيء متوفر موجود معنى أنه حينما اشتراه كان حينما يبذله موجود في السوق، والسعر هو السعر، السعر هو سعره، هو سعره، لكنه اشتراه في هذا الوقت لأجل أن يبيعه في ذلك الوقت بنفس السعر الذي يبيع غيره، نفس السعر الذي يبيع غيره من الناس، في هذه الحالة بس. أما لو اتفقوا جميعا على هذا الشيء، اتفقوا على ثم بعد ذلك يخرجون الناس وقت حاجتهم إليه فيغلونه عليهم، فإن هذا هو الاحتكار. نعم. نعم. لا، ما يظهر هذا من احتكار، لأن هذا تعلم منتزهات وليس هو محتاج إلى شراء هذا، وليس هو محتاج إلى أن يذهب هذا المنتزه، هو باختياره، هو باختياره ذهب إلى هذا المكان فيما يظهر، لأنه منتزهات وليست يعني محلات هي لأجل البيع والشراء، إنما المقصود هو التنزه، هو الذي ذهب قصد بالتنزه، قصد التنزه وشراء الطعام تبع، لأنه الطعام يجده في داره وفي غيره من المحلات والمطاعم وغيرها. لكن يعني هل يدخل في هذا؟ الله أعلم، اللي يظهر لي والله أعلم إنه ما يدخل، إنه ما يدخل، يعني من جهة أن هذه ليست جهات يعني متصدرة لهذا الشيء في البيع والشراء، إنما القصد من هذه المنتزهات هو كسب المتنزهين وأخذ الأموال منهم في التنزه، وما يحصل مثلا من بعض الملهيات، بعض الأشياء وبعض الألعاب ونحو ذلك، ومن ذلك أيضا الطعام، من ذلك الطعام. ما يظهر لي والله أعلم، يعني حتى الآن ما يظهر لي، يعني يحتاج إلى تأمل، هل يعني فيه وجه يدخله في باب الاحتكار. ثم أيضا وجه آخر أيضا أنه طعام مطبوخ، طعام مطبوخ ليس طعاما نيئا، يعني جرت فيه الصنعة، جرت فيه الصنعة، فما جرت فيه الصنعة ليس في الشيء الذي باقي على حاله، باقي على حاله. لكن لا شك أنه حينما يفتح الباب مثلا في بيع المطاعم ونحوها لا يترك لهم مجال، بأن ما دام أنهم تصدروا هذا الشيء بيع الطعام المطبوخ والناس يحتاجون إليه لا يتركون وما يريدون، بخلاف المحلات المنتزهات، منتزهات التي يذهب الناس لأجل التنزه والطعام يكون بالتبع. نعم. 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 الله أعلم، الله أعلم. إن كان مثل ما سبق، إن كان هذا يفعل الواحد والاثنين، يعني لا يكون اتفاق عرفي، يفعل الواحد والاثنين ويقول هذا السعر هو سعره في هذا، هو سعره في وقت الشتاء، سواء أنا شريته الآن أو شريته بعد ذلك، يعني هذا سعره، بمعنى أن السعر لن يتغير، بمعنى أنه لو تركه ولم يشتري فالسعر هذا. لكن نقول هذا حينما إنسان يحتكر جميع حاجة الناس، يكون هو يشتري أطعمة كثيرة يتضرر السوق بها، أو يتفق ناس من التجار أو ناس من يتصدى لهذا الشيء فيشترون هذه الأشياء، أو يكون اتفاق عرفي بأن مثلا الذين يبيعون الحطب يكون بينهم اتفاق عرفي وإن لم يكن لفظي بأنهم يشترونه جميعا في الصيف يجمعون، ثم بعد ذلك في الشتاء يبيعونه بما شاء، هذا لا شك نوع من الاحتكار، فالواجب أن هذا يشتري في الوقت الذي يريد وهذا ولا يحصل بينهم اتفاق، هذا كل يبيع بما شاء، فسواء كان اتفاق لفظي أو اتفاق عرفي في هذه الحالة هذا يجري عليه مسمى الاحتكار. أما إذا كان أن هذا السعر هو السعر المعتاد وهذا يشتري هذا الحطب مثلا أو هذا العلف ويبيع، هذا يشتري في أول الصيف هذا ربما يشتري في وسط الصيف هذا ربما يشتري في الشتاء مثلا، لم يكن اتفاق، ثم جميع الذي اشترى في الصيف والذي اشترى مثلا في آخر الصيف والذي اشترى في الشتاء هذا الحطب كلهم سعرهم واحد وبيعهم واحد، ولم بمعنى أن البيع أنه في هذا الوقت يرتفع لأجل طلب الناس عليه ولم يكن اتفاق فلا يظهر أنه من الاحتكار. نعم. الوكالات لا شك أن الوكالات تدخل في حق مسألة اللي هو الامتياز، إذا ما دعي الوكالات اللي هي الوكالات يعني تختلف الوكلاء من له حق الامتياز، أنا ما أعرف عن نظامها لكن لا شك تعرف أن الوكالات لها أنظمة وهو الآن صار يعني من يأخذ وكالة هذا الشيء لا يأخذه غيره ولا يشتريه غيره ويكون قد تفرد به، فلا شك أن هذا في الأصل عند أهل العلم ممنوع، وأنه حينما يجعل مثلا لهذا الصنف لا يبيعه غيره في الأصل أنه نوع من الاحتكار، وقد نص عليه ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية اللي هو احتكار السلع لا يبيعه غيره، احتكار العمل مثل ممثل عليه القسامين والدلالين ونحو ذلك، أن يتفقوا أن لا يبيع السلع الله، وكذلك القسامين الذين يقسمون العقار بالأجرة يتفقون على سعر معين فلا يدخلون غيرهم، لكن حينما يقع هذا يجب عليه يجب التسعير عليهم ومنعهم من أن يبيعوا بما شاءوا، هذا بحث آخر، هذه مسألة أخرى. لا شك أن الإنسان حينما يغلي يتعدى إنسان ويرفع السعر ظلما على الناس فالواجب ردعه ومنعه من ذلك، فإن لم يفعل مع هذا الشيء هذا الواجب فإذا أراد بعض الناس أن يعامله بما يجب شرعا له ذلك، لأن الواجب منعه وردعه ولا يترك ما دام أن رفع السعر وغلاء السعر بسببه هو وسبب أصحابه الذين اتفقوا بينهم وتوافقوا على هذا الشيء ورفعوا على الناس، فكيف يترك يعني حينما يترك لهم المجال ويرفعون متى شاءوا ويخفضون متى شاءوا بحسب مصالحهم ويتصرفون في أقوات الناس وفي حاجياتهم ومع ذلك لا يبالون، ففي هذه الحالة يردعون ويمنعون ويجبرون بالواجب، فإذا مثلا لم يحصل ذلك وصاروا يبيعون ما شاء وتفرر الناس فالناس عند ذلك لا يجبرون على الشراء، ومن أراد أن يعاملهم بالواجب شرعا عليهم له ذلك حتى يحصل بذلك أنهم يتركون ما هم عليه، لكن لا يصل الأمر إلى أن يتضرروا بأن يحصل مثلا يقاطعوا مقاطعة تامة حتى يحصل الضرر بأن تنزل الأسعار عن السعر المعتاد، فالمسألة عدل فمن أراد أن يجري أو يحصل الأمر أو يحقق الأمر الواجب الذي يجب يفعلوه فلا لوم عليه في ذلك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشتروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحترفها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. رواه البخاري هكذا. ولمسلم: من اشترى شاة مصراتا فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال البخاري: والتمر أكثر. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محلفة فردها فليرد معها صاعا. ورواه البرقاني: وزاد من تمر.
نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه الحديث أنه قال: لا تصروا الإبل والغنم. والبخاري بوب عليه وذكر البقر. والتصريح ربط أخلاف الناقة أو الشاه لأجل أن يجتمع لبنها، ولا يكون تصرية محرمة إلا إذا قصد ذلك البائع. أما لو اجتمع اللبن بغير قصد، أو جمعه لأجل ولدها، أو جمعه لأجل أن يشربه، هذا لا بأس به بشرط أن لا يضر بها. وكذلك لو اجتمع ولم يقصد ذلك ثم باعها بذلك، من جهتي لا يكون محرما. لكن هل يثبت الخيار للمشتري أو لا يثبت إلا بأن يقصد التصرية، بأن توجد التصرية مع القصد؟ فالحديث ظاهر لا تصر الإبل، معنى أنه يقصد إلى ذلك، ومن نظر إلى المعنى أجراه في القصد ومع غير قصد. فلو أنه اجتمع لبنها ولم ورآها المشتري وظن أنه عادة لها لكنها مصرات، والبائع ما قصد التصرية، إما أنه نسيها أو غفل عنها، فالصحيح أنه يثبت له الخيار من جهة المعنى، وذلك أنه نوع في الظهر نوع من التدليس، وإن لم يكن هو قصد ذلك. فمن ابتاعها وهو اشتراها بعد، يعني بعد التصرية، فإنه أي بعدما يتبين له أنها مصرات، فإنه بخير النظرين. وهل يثبت له ذلك بمجرد العلم ولو قبل الحل، أو لا بد من حلبها؟ فيه خلاف. والأظهر أنه إذا ثبت أنها مصرات باعتراف البائع فالأظهر أنه يثبت ذلك، وعلى هذا إذا ردها قبل أن يحلبها يردها ولا يثبت عليه البدل لأنه لم يحلبها، فلذلك ردها كما أخذها وله الحق في ذلك. فإنه بخير النظرين، يعني بخير الأمرين، بأن يردها وصاعا من تمر أو أن يبقيها ولا شيء له بلا عرش، هو بخير. وبهذا استدل الأحناف والشافعية على أن من اشترى معيبا يعني ولو لم يكن مدلسا، اشترى يعني شيئا معيبا، سيارة معيبة، اشترى جهازا معيبا، كتابا معيبا، طعاما معيبا، فيه عيب ثم تبين بعد ذلك. فالجمهور أو مذهب أحمد رحمه الله وجماعة من أهل العلم يقولون إنه يخير بين الأرش والرد، يخير بين الأرش والرد، يعني نقول للمشتري: إن شئت أن تردها فلك ذلك، لأن عيب يثبت لك بخيار الرد، خيار العيب، وإن شئت أن تبقيها نقدر الأرش. الأرش ما هو؟ الأرش قيمة ما بين الصحيح والمعيب، لكن ما نقدر بالثمن اللي اشترى، نقدر بالقيمة. فلو مثلا اشترى طعاما بعشر ريالات، فنظرنا إلى قيمته، فقدرناه، أو كان اشتراه ب15 ريال، اشترى هذا الطعام ب15 ريال مثلا، ب15 ريال، وهو قومناه، لما قومناه صحيح هذا الطعام ب10 ريالات، وقومناه وفيه العيب ب9 ريالات، وهو اشتراه بكم؟ ب15 ريال. الآن العيب كم نسبته إلى العشرة؟ يعني 1/10، لأنه هو معيب 9 و سليم بعشرة، واشتراه بخمسة عشر ريال. عشر الخمسة عشر كم؟ ريال ونص. نقول في هذه الحالة لك ريال ونص، بألف وخمسمائة لك 150، وهكذا على هذا قس. يعني لأن قد يكون اشترى بثمن وقيمته أقل، وقد يكون قيمته أكثر، لأننا نقومه بما يساوي لا بما اشتروا به. فهم يقولون يخير بين الرد والأرش. والقول الثاني قول الأحناف والمالكية يقولون لا يخير، بل إن شاء أمسك المعيب وإن شاء رده بلا أرش ويأخذ ماله. قال أنا اشتريت منك الآن السيارة فيها عيب يثبت به الرد. هم يقولون نقوم السيارة بقيمتها كم تساوي وننظر كم نقصها من ذا. قالوا العشر، العشر كم اشتريتها أنت؟ قال اشتريتها 100,000 ريال، إذن يسلم لك 10,000 ريال تصير 90,000، لك الخيار. يقولون لك الخيار. قول الثاني أنه لا خيار لك، استدلالا بحديث المصرات. المصرات ايش قال؟ يمسك أو يرد. هل أعطاه أرش ولا ما أعطاه أرش؟ ما أعطاه أرش، ما قال أمسك الشاة ونعطيك الأرش، لأن لما رآها محفلة، المحفلة من التحفيل ومن الحفل والاجتماع، يعني كثر لبنها، لما رآها محفلة ورأى ضرعها كبير أغلى بثمنها اشتراها بألف ريال وإلى تساوي إلى 500 في الحقيقة. فعند ذلك هم الرسول عليه السلام قال إن شاء ردها وصاعا من تمر بما إذا كان قد حلبها، وإن شاء أمسك ولو كانت في هذا التدليس. والأظهر والله أعلم هو هذا القول، وأنه لا يخير. لو قال أنا أريد الأرش نقول لا، ليس لك الأرش، ليس لك الأرش، ليس لك ذلك. لماذا نقول؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يجعل له الأرش، بل خيره بين إمساك والرد، خيره بين إمساك والرد. وهكذا نقول إن شئت أن ترد السيارة نعطيك 100,000 ريال، إن شئت تمسك السيارة تمسكها معيبة. لماذا؟ لأن البائع باع هكذا، ولا نجبره على ذلك، لا نجبره على ذلك. سواء كان بعض العلماء فرق، وهو قول جيد في الحقيقة، القول جيد، فرق فيما إذا كان البائع باعه وهو عالم بالعيب يعلم وكتب، يعني فرق بين ما إذا كان اشتريت السيارة، اشتريت الكتاب، اشتريت البيت، وأنت ما تعلم وبعت واشتريت، والبائع ما يعلم فيه عيب، ما يكون غشك في حقيقة. في هذه الحالة نقول أنت مخير بين إمساك وبين الرد بلا أرش. فقال بعض العلماء إن كان البائع غره وخدعه، بمعنى أنه كان يعلم العيب وكتمه ولا يحل له يكتمه كما سيأتي، من غشه فليس منا، في هذه الحالة يخير بين الإمساك مع الأرش وبين الرد بلا أرش. وهذا القول جيد، لكن ظاهر الحديث ما فرق، قال لا تصروا الإبل، وبعضهم رواه لا تصروا، لكن لا تصروا أحسن، وهو الجمع، جمع اللبن، لأن لا تصروا أي لا تربط، الصر هو الربط، أو لا تصروا هو من التصرية وهو الجمع، معنى صر الماء إذا جمعه. والمعنى أنه الرسول عليه الصلاة والسلام ما فرق، بل جعل له الخيار بين إمساك بلا أرش وبين الرد، مع أن الذي يصري في الغالب يكون صرها عن قصد وعن عمد. قال إن شاء أمسك، يعني بعد يحلب يحتلبها، يقول أنا لا أريده، أنا أريد أن يبقى فيها، وإن كان الحق يجب عليه أن يحلبها صاحبه لأن يضر بها، لكن ظاهر الحديث أنه يرد صاعا من تمر مطلقا، سواء كان قد شربه أو نزال باقيا على حلم يتصرف فيه. رواه البخاري هكذا، يعني من تمر. ولمسلم من اشترى مصراتا فهو بالخيار 3 أيام، اختلف الخيار متى يبدأ، هل هو من حين العلم بالتصرية أو من حين العقد، من حين علم التصرية. لكن هذا قد يقال إنه لو قيل من حين العقد ربما أن تمضي 3 أيام وهو لا يعلم أنها مصرات فيتنقضي المدة، ولقال بعضهم من حين علم التصرية لأنه وقت الخيار، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء، لا سمراء. وهذا اختلف في هذه الرواية، اختلف في هذه الرواية. قال البخاري والتمر أكثر، لأن بعضهم قال لا سمراء، فأوهم أنه صاع من طعام يعني صاع من بر، وأنه إن شاء رد صاعا من بر أو إن شاء رد صاعا من تمر. وجاء في رواية عند أحمد بإسناد صحيح ردها ورد صاعا من تمر أو صاعا من طعام أو قال قمح، وهذا واضح فإنه مخير. لكن يظهر والله أعلم من هذه الرواية شك من الراوي، أو هل هي على التخيير أو على الشك؟ محتمل هذه الرواية صاعا من طعام أو صاعا من تمر، محتمل هل هي على التخيير أو على الشك من الراوي. وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، خاصة أن الروايات الأخرى صريحة وواضحة أنه صاع من تمر. ولذا المصنف رحمه الله شفع هذه الرواية بحديث ابن مسعود رضي الله عنه: من اشترى مصرا حفلة حفلة فرد فليرد معها صاعا، وروه البرقاني وزاد من تمر. هذا في الحقيقة مما خفي عن المصنف رحمه الله، والذي يظهر لي أنه قلد أو تبع صاحب المنتقى، فيما يظهر لي أن الحافظ في البلوغ كذلك، فيما أن الحافظ البلوغ أيضا عزاه البرقاني، مع أنه موجود في الفتح في البخاري ذكر التمر في رواية البخاري، هي عند البخاري من حديث مسعود فليرد صاع صاعا من تمر، فليست خاصة بالبرقاني، فعزو البرقاني قصور في العزو، لكن فيما يظهر لي أنه تبع في ذلك صاحب المنتقى المجد بن تيمية رحمه الله. المصنف رحمه الله ذكر رواية ابن مسعود، ابن مسعود فيها فائدتان: فائدة فيما يتعلق ببيان الرواية الأخرى، وأن المراد صاعا من طعام أي صاعا من طعام من تمر، ولهذا قال فيرد صاعا من تمر، يعني مؤيدة وشاهدة لأن المراد صاع من تمر. وما جاء من الرواية الأخرى من طعام لا سمراء، هذا ليس المراد أنه طعام مما يطعم من الحبوب وأنه ليس قمحا، والسمراء يطلق على القمح، ولأن قال لا سمراء إثبات أنه طعام وليس بقمح، والطعام يطلق على التمر، ولهذا لما أوهم أنه ربما يكون الطعام المراد به القمح، لأنه يطلقون الطعام على القمح كثيرا في زمانهم، فقال لا سمراء لا سمراء، والمعنى أنه يكون صاعا من تمر، لأن الروايات القاعدة أن الروايات يوضح بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا حينما تشكل. أيضا الفائدة الأخرى في قول ابن مسعود رضي الله عنه: ما اشترى شاة محفلة فردها، فيه حجة على أهل الكوفة، لأن أهل الكوفة لا يقولون بهذا الحديث وردوه وتمحلوا في ذلك، وقال بعضهم أقوالا باطلة، منهم من قال إن هذا منسوخ، ومنهم من قال إن رواية أبي هريرة تكلف رواية أبي هريرة، وتجرأ بعضهم، ولهذا قال إن ابن مسعود رضي الله عنه الذي فقهاء الكوفة وعلماء الكوفة لم يخرج فقههم وهم الأولون إلا من عند مسعود، وهو الذي علمه وفقههم، وهو الذي روى هذا الحديث ورواه عنه أهل الكوفة وفقهاء الكوفة، فكان الواجب الأخذ بما دل عليه الخبر، خاصة أنه رواه رضي الله عنه أهل الكوفة، فلهذا أورد رواية ابن مسعود رضي الله عنه. والحديث فيه مباحث كثيرة جدا، ومن أهم المباحث المهمة في ذلك أنه هل هو خاص بالتمر كما هو المذهب وقول جمع من أهل العلم أنه لا يجزئ إلا التمر، أو أنه يجزئ غير التمر كما هو قول لبعض أهل العلم، وأنه في القوت قوت البلد، وهذا اختاره تقي الدين جمع من أهل العلم، وقالوا إنه يجزئ صاعا من قوت، سواء من تمر من قمح من أي شيء من قوت البلد من قوت البلد. وظاهر الحديث والذي يظهر والله أعلم أن يقال إذا اختلفوا وتنازعوا فإنه يحكم بينهم بالتمر، لأنه ورد الحديث، وإن لم يتنازعوا في هذه الحالة أمر لهم راجع إليهم، وهذا واضح لا إشكال فيه، لهم أن يخرجوا ما له أن يعطي ما شاء من القوت بل ومن غيره. والقاعدة أن الشارع الحكيم في الأشياء التي يحصل فيها نزاع يضع شيء فصل. ولهذا من بعض الردود التي رد بها الكوفة قالوا هو احتلب لبنا فكيف يكون بدله تمرا وليس مثيلا له؟ انظر الرد بالرأي المخالف مع أن هذا رأي باطل، ولو تأملوا ونظروا كما قال لتبين لو أن هذا هو الرأي الصحيح الموافق للنقل الصحيح، وأن هذا هو عين الفقه وعين القياس، وذلك أن التمر مقتات واللبن مقتات والتمر مكيل واللبن مكيل ومنافعهما متقاربة، وكثيرا ما يؤكل اللبن بالتمر ويجتمعان فيكون أنفع ما يكون اللبن والتمر، فكان ذكر اللبن فكان جعل التمر بدلا من اللبن من أحسن ما يكون. ثم فصله الشارع وجعله صاعا، وهذه قاعدة الشارع أيضا في كل شيء يحصل فيه اختلاف زيادة أو نقص فيحكمه بشيء، مثل الموضحة بخمس من الإبل سواء كانت صغيرة أو كبيرة مهما كانت فإنها خمس من الإبل، وكذلك في أشياء كثيرة في الغرة في حينما يسقط ويكون قد تخلى رجل غرة عبد أو أمة غرة وجعلها سواء كان ذكرا أم أنثى صغيرا أم كبيرا فإنه جعل فيه غرة مهما حصل اختلاف في هذا الساقط، فأحكمه بشيء يفصل النزاع، كذلك أحكمه في هذا بشيء يفصل النزاع مع قرب المنافع وتوافقها في كثير أشياء كما تقدم. لكن بعض العلم قالوا إن الواجب هو صاع من قوت البلد، والأقرب والله أعلم أنه عند النزاع الواجب صاع من تمر، إن لم يوجد في هذه الحالة ينتقل إلى قوت من البلد، وإذا تراضوا على ذلك فالأمر راجع إليهم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم.
نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صاحب الصبرة الذي مر به النبي عليه الصلاة والسلام فنالت يده بللا، فبين ذلك عليه السلام وقال من غش فليس مني، من غش فليس مني، هذا على ظاهر الحديث، ما يحتاج أن أقول ليس على طريقتنا وليس على هدي، لا فليس مني، وكان أهل العلم يتركون هذه الأحاديث على ظاهرها ولا نجريها على الأقوال الباطلة، قول الخوارج الذي يكفرون وقول المرجئة الذين يقولون أنه معناه أو ما يشبه قول المرجئة ليس من خيارنا، نقول إن هذا الحديث وأمثاله جار على أصل وصول أهل السنة والجماعة، وأن الإيمان نوعان، إيمان المقتصدين وإيمان الكمل الأبرار، فإيمان الكمل الأبرار هو الإيمان المستحب، وهذا لا ينفى في مثل هذه الأمور، والإيمان الثاني إيمان المقتصدين وهو الإيمان الواجب، وهو الذي ينفى عمن وقع في بعض الأشياء، فمن ترك أمرا من الأمور قيل ليس منا، لا إيمان لمن لامت، لا يزني جان حين يزني هم، لا يشرب حين يشرب وهم، حديث بطوله. فالمنفي هنا هو الإيمان الواجب، المنفي هو الإيمان الواجب الذي يحصل به السلامة من النار، لكن معه أصل الإيمان الذي يحصل به السلامة من الخلود في النار، فمعه أصل بمعنى أنه ضمن السلامة أو ضمن عدم الخلود في النار بأصل إيمانه، وهو نفي عنه الإيمان الواجب الذي هو في خطر ومعرض للخطر، كما ينفى بعض الأعمال لذهاب بعض واجباتها، ولا يلزم، وإذا قيل لا إيمان لمن لا أمانة له أو ما أشبه ذلك من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، لا يلزم أن يكون من غيرنا ولا أن يكون كافرا كما يقول الخوارج، ولا يلزم أن يكون من الكمل أو من الذين كمل إيمانهم الواجب، فهو لم يلحق بهم لذهاب خصلة، تركها واجبة ولم يكن كافرا بتلك الفعل. ولهذا هذا يجري في أشياء كثيرة، مثل الغسل الواجب، مثل الحج الواجب، الصلاة الواجبة، من ترك شيئا منها وواجبا فإنه يكون تركه ويجبره بما يزيل نقصا، ولا يكون بذلك ولا تكون الصلاة بذلك باطلة، لكن لا بد أن يكمله بالشيء الذي يجبر نقصه. ولهذا نقول ليس منا على، أو من غش فليس منا على ظاهره، معنى أنه ليس ممن تضمن له السلامة والنجاة لأنه فيه خطر. والناس يوم القيامة أهل الإيمان الذين كمل إيمانهم الواجب ولم يكن لهم تبعات ولا سيئات إلى الجنة مباشرة، والذين في حال خطر ليسوا منهم، فإما فإنه في خطر المشيئة، إما أن يعذب وقد يعفى عنه على أحوالهم التي جاءت فيها الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال من غش فليس منا، ليس منا، ثبت وجاء في حديث عقبة بن عامر عند أحمد وكذلك عند ابن ماجه هذا المعنى، وكذلك عن غيره أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم باع من أخي بيعا فيه عيب إلا بينه له. كذلك فيما رواه البخاري معلق رواية العداء بن خالد ووصله الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إليه وكان قد اشترى منه عبدا أو أمة، قال بيع المسلم للمسلم لا داء ولا غائلة ولا خبثة، يعني يبين. وجاءت هذه الأخبار في هذا المعنى عنه عرس كثيرا، قال بين أن البيعان إذا يعني بين ونصح كل آخر بورك له بيعهما، وإن كذب يعني صدق في بيعهما بورك له، وإن كذب وكتم لم محقت بركة بيعهما، محقت بركة بيعهما، يعني سواء كتم عن شريكه أو كتم عن غيره. ومن ذلك الغش بأن يغش في السلعة، والغش طرقه كثيرة خاصة في مثل هذه الأوقات، فالغش في السلعة بأن يذكر ثمنا اشتراه ليس بصحيح، اشتريته بكذا، أو أن يصفها بوصف ليست فيه، أو أن يذكر ثمنا لم يشتريها به، أو غير ذلك من أنواع الغش. ومن أنواع الغش السلع المقلدة التي يوضع عليها ما يهم أنها سلع أصلية، وكذلك أخذ علامات جيدة ومعروفة توضع على سلع مقلدة ومغشوشة. والغش اليوم بابه واسع في الأطعمة وفي الملابس وفي كل شيء، وصار له أناس ينتحلونه ويتفننون فيه في غش عموم المشترين، وهذا كله من الأمر المنكر والمحرم الذي لا يجوز. قال من غش فليس مني. نعم، إذا نعلم أن الماركات تارة يكون بإذن صاحب الماركة أو إذن صاحب مثلا هذه المؤسسة، ويأذن لهذا الشخص أو لهذه الشركة أن تبيع نفس السلع الذي يبيعه، أن يستقبل مثلا يستخدم مثلا الاسم التجاري أو العلامة التجارية أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي يأذن في ذلك. فهذا إن كان نفس المستخدم استعمل نفس المواصفات تماما ولم ينقص فيها ولم يغير شيء تماما كأنه المنتج الأصلي، في هذه الحالة لا بأس بذلك مع مراعاة الشروط الأخرى في أن لا يحتكر، لأن نحن صرف النظر عن الاحتكار، لكن نتكلم عن مسألة ما إذا أراد أن يستعمل شيئا لغيره، ماركة لغيره أو سلعة لغيره باسمه بعلامته ويضعها على منتجه. فإن كان يضع نفس مثل مثلا أحيانا في بعض المطاعم التي تستخدم وتكون مطاعم بعض المطاعم العالمية، فيفتح بعض الناس باسم هذا المطعم فيبيعونه هذا الاسم وهذه العلامة، يبيعونه بمبالغ باهرة، لكن يشترطون عليه العمالة المعينة ويشترطون عليه ما يسمى بالخلطات السرية التي توضع في هذا ويستخدمها تماما. فهذا إن كان طبقها تماما فلا بأس بذلك على الصحيح، لأن ما غش ولا خدع. وإن كان لا، يستغل الاسم، يستغل الاسم ويخادع بأن لا يضع المواصفات المطلوبة سواء كان في طعام سواء كان في، لأن يقع في الملابس أيضا، ويقع في أشياء كثيرة في الأجهزة كثيرا، فهذا لا يجوز، وهذا من أشد الغش. أما إذا كان بغير إذن فهذا لا يجوز، لأن يترتب عليه فساد، يترتب عليه خداع وتغريب. نعم.
صلى الله عليه. هذا منتشر.
نعم.
هذا منتشر كثيرا هذا في الأسواق، الشركات الصينية أي ماركات الغالية، الشلط أو الأجهزة أو غيرها، يصنعون لها ويضعون ماركة علامة عليها ونحن نشتريها،
إذا
ندخل نحن في
الفتنة. لا لا، هو نحن يعني هذه أمور تحتاج يعني نظر فيها، لأن نفس الماركات هذه، الماركات هذه شيء منها يكون مغشوش أصلا، يعني يكون شيء مغشوش، وشيء منها يكون لا مو مغشوش، يكون مو مغشوش، يعني الشيء المغشوش هذا لا شك يكون الظلم على نفس الذي غش، والشيء غير المغشوش الواضح البين ويكون بإذن من صاحب المنتج هذا لا بأس به. لكن كون السلع مثلا تأتي بماركات مثلا مثل ما تفضلت مثلا من جهة الصين ونحوها وتباع مثلا بأسعار، أنا ما أدري عن نظام فيها مثلا، هل هذه الأنظمة تسمح لهم مثل هذا وأنهم ولهذا تدخل يعني تأتي من طريق الموانئ وتأتي من جميع الطرق وتستقبل وتباع ولا هناك شكاوي؟ لأن في الغالب لو حصل مثلا تعدي يكون شكاية ومحامين ورفع دعاية ورفع دعوة على مثل هذا، فإن كانت تجري على هذا الوضع وأنها المصلحة فيها جارية وأن نفس المنتج الأصلي ربما ينتفع لأن في الحقيقة فيه دعاية له، فهذا لا بأس به. لكن ما عندي الحقيقة معرفة بهذا النظام، هل هو يعني مسموح وهو جاري؟ يحتاج يعني مزيد بحث ونظر. نعم. نعم. الظاهر أنها من غش فليس مني، ومن غشنا فليس مني، أيضا جاءت من غشنا فليس منا، لكن ما أذكر حالها الآن، يعني إذا راجعت لكن ما أذكر حالها، واحتاج مراجعة مسلم وأطراف الحديث في بقية الكتب. نعم موجودة مسلم، الظاهر موجودة. نعم الظاهر يعني نعم من غشنا فليس، هو المشهور، هو اللفظ المشهور هذا، من غشنا فليس منا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان.
نعم.
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه وصححه أبو الحسن بن القطان.
نعم. وهذا الحديث كما ذكر مصنف رحمه الله تحسين الترمذي وصححه أبو القطان، وكذلك الحديث إما حسن وصحيح فقد رواه أبو داود رحمه الله من طريقين، طريق مخلد بن خفاف، ورواه من طريق مسلم خالد الزنجي، وفيه مالين لكن أحدهما يقوي الآخر، وأيضا وقد تابع مسلم خالد عمر بن علي المقدم عند الترمذي. فالحديث بهذه الطرق إلى عائشة رضي الله عنها حديث جيد، وفيه الخراج بالضمان، والمراد بالخراج الغلة بالضمان، بمعنى أن من كان ضامنا لشيء فإن من كان ضامنا لشيء فإن غلته له، من كان ضامنا فإن غلته له. فالذي مثلا يشتري الدابة أو السيارة ويستعملها مدة من الزمن ثم بعد ذلك يظهر فيها عيب، هذه الدابة أو هذه السيارة، فنقول لك الرد، ما دام يمكن الرد لك أن ترد وتسترجع مالك. قال صاحب السلعة البائع طيب الآن استعمل السيارة وأكراها كسب مال، نقول الخراج بالضمان، الغلة بالضمان. لو تلفت السيارة لمن يضمنها؟ لو تلفت ضمانها على نفس المشتري، ما يمكن يقول يذهب البائع يضمن للمال، لو تلفت لو حصل لها شيء ضمانها على نفس المشتري ما دامت في يده. ولهذا الشارع الحكيم عدل بينهما، فهو جعل له حق الرد، وأيضا ما دام أنه ممسك للشيء إمساك صحيح وقبضه قبضا صحيحا فالخراج بالضمان. الخراج منهما يكون من غير عين الشيء، ومنه ما يكون من عينه يعني كسب، فإن كان الخراج كسبا مثل الكسب من الدابة، الكسب من السيارة، هذا لمن في يده هذه السلعة باتفاق، إذا كان من غير عين المبيع مثل الأجرة، مثل الأجرة فهذا له. هذا القسم. القسم الثاني ما كان من عينه، مثل إنسان اشترى دابة، اشترى ناقة أو بقرة أو شاة وكسب منها، شرب من لبنها واستفاد مما يخرج منها، هذا خارج ماذا؟ من عينها. هل يرد ويرد ثمنه؟ الصحيح أيضا كذلك أنه له، لأن النبي قال خراج بالضمان، ويدخل فيه ما خرج من عينها من اللبن ونحوه، لبن ونحوه. النوع الثاني مما يخرج منها من كسبها، لو أنه مثلا اشترى شاة ب500 ثم سمنت عنده صارت تساوي 1000، ثم تبين بها عيب ثم ردها. طيب قال الآن أنا سمنت عندي وأطعمتها وعلفتها، أريد أن ترد علي الزيادة في ثمنها بسبب سمنها وكبرها، هل له ذلك؟ الجمهور يقولون لا. وذهب جمع من العلم وقول تقي الدين إلى أنه يرد الزيادة المتصلة، يسمون الزيادة المتصلة، لأن الزيادة نوعان، زيادة مفصلة مثل اللبن وزيادة متصلة مثل السمن، فقالوا يرد الزيادة المتصلة يعني يرد الثمن، يرد الثمن. هذا اختيار تقي الدين، وخرجه على المعنى في قوله الغلة وقال الخراج بالضمن، وهذا القول جيد في الحقيقة من جهة من نظر إلى المعنى. تقرر أن الخراج إما أن يكون من غير عينها والكسب، وإما أن يكون عينها، وهو ما يكون منفصل وما يكون متصل. المسألة نعم الثانية، ظاهر الحديث أن قول خراج بالضمان يشمل كل من ضمن شيء حتى ولو كان غاصب، كل من ضمن شيء، لو إنسان مثلا غصب سيارة أو غصب دابة، غصب دابة فأكرى السيارة وآجرها والدابة مثلا، ثم بعد ذلك أخذت منه، هل نقول غله بالضمان؟ بعض العلم قال إنه له هذا الكسب ولو كان غاصب، لكن أظهر والله أعلم أن نقول الخارج بالضمان المراد من كانت العين في يده أمسكها بحق، أمسكها بحق، أمسكها بحق، أما من أمسكها ظلما فلا. وفيه تفصيل، والصحيح والعلماء في مختلف على التقوى، قيل إن الخراج الغلة له مطلقا الغاصب ونحوه، يعني لو ما حصل من كسب فإنه يكون له، ومن ذلك لو غصب دارا فآجرها ونحو ذلك، لكن يحسب عليه هو نفسه الأجرة، أجرة أخرى أجر الحبس، لكن ما أخذه يقال لا يأخذ منه، يأخذ منه. والقول الثاني أنه أن جميع الأجرة تكون لصاحب العين الذي غصبت منه. والقول الثالث أنه بينهما، وهناك قول رابع أيضا أنه لا يطيب لأحد منهما لأنه مغصوب ويتصدق يتصدقان به، لكن الأظهر والله أعلم أننا نقول إنه يكون بينهما، هذا هو الأظهر وهو الأقرب، وهو الذي قضى به عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة، أن من غصب شيئا أو سرق شيئا ثم أخذ منه وكان له غلة فإننا نقيم قيمة عدل لا وكس ولا شر، وإن كان هذا غاصب لكن يعاقب بأن ينزل منزلة المضارب بأنه عمل في المال، وإن كان غصب في الحقيقة، لكن صاحب المال الذي غصب منه يحصل له نفع من جهة أن ما حصل من كسب لا نقول يذهب جهده هذا باطلا لأنه حصل نفع، ولا يذهب على المغصوب، ننزله منزلة المضارب بنصف الربح. فعلى هذا إذا غصب دابة نرجع الدابة إلى صاحبها المغصوب منه ونعطيه نصف الربح، نصف الربح ونصف الربح للغاصب، وهذا الذي حكم بعمر رضي الله عنه في قصة وقعت ثبتت بإسناد صحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أظنها في الموطأ أيضا بعث بمئتي ألف مع عبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر إلى عمر الخطاب في المدينة وأمرهما أن يوصل المال إليه، فخشي وهما رضي الله عنهما قال استأذن أبا موسى بأن يضمناه وأن يجعله قرض يعني أن يتجر فيه، فاتجر في المال هذا وضمناه، تجر في المال حتى يكونان ضامنين له، فلا يكون أمانة لا يضمن إلا يعني لا يضمن بالتلف، فجعل التاجران، فهذا المال ربح حتى بلغ 800,000 رأس المال 200,000 و600 ربح. فلما جاء إلى المدينة قال عمر سلم وأدي المال جميع المال 800. قال عبيد الله وعبد الله ساكت رضي الله عنه، قال عبيد الله بن عمر يا أمير المؤمنين لو هلك رضي منا، يعني فيكون لنا ربحه، الربح 600 لنا ولكم 100، فأراد أن ينتزعه منهما. فقال بعض الصحابة رضي الله عنه يا أمير المؤمنين اجعله قراضا، قراض لغة العراق والمضارب لغة الحجاز، اجعله قراضا، هو يعني نزل منزلة المضارب اللي يشتغل في مالك تقول لك 50% 50%، فجعله قراضا فأعطاهم 300,000 ريال 300,000 درهم وأخذ 300,000 ربح مع 200,000 أصل المال. وهذا هو الأظهر في مسألة الغاصب والله أعلم.
لا هذا يشجع يا شيخ.
نعم.
ألا يشجع على الغصب هذا؟
لا هو الغاصب الغالب من لن تجده ولن والعسى يحصل على رأس ماله، لكن إذا عثر على الغاصب وكان الغاصب قد اتجر ورجع للمغصوب منه ماله وأرباحه في هذه الحالة هذا يعني منفع له، ما أبطلنا نحن لا نبطل جهده هذا، وين هو لا ينافي أن مثلا يعزر وأنه يؤدب هذا حكم آخر، لكن ما عمل فيه ما دام أن العمل هذا فيه منفعة وكسب هذا المال ففي هذه الحالة يكون مصلحة. بل إن لو عملنا بالقول الثاني لحصلت المشاكل، لو أن إنسان مثلا غصب أرض ثم باعها على ثاني ثم باع الثاني على ثالث ثم ثالث ثم ربحت ملايين، إذا جرينا على أن المال كله يرجع نبطل العقود دي كلها، نبطل، هذا في الحقيقة فيه مشاكل وفيه مصائب، لا نجري العقود على الصحة في هذه الحال، ونقول إن المال في هذا الحال يكون تمشي وتجري وكأنها عقد قرار، هذا في مصلحة حتى لنفس القضاة الذين يحكمون ونفس المغصوب، حتى المغصوب من نفسه لو أردنا أن نبطله، إذا قال إذا أردتم أن تبطلوا العقد فأبطلوا أيضا فلا يكون إلا رأس المال، فنجري على هذا الأصل ونجعل الأرباح بينهما ويرجع لها أصل ماله وما مضى من أرباح يكون بينهما. نعم.
القادم بس الشيخ بعد رب المصعب الأسبوع القادم في درس الشيخ قبل ما يتفرقون بس الإخوان ولا
يعني رأيك
ما أدري تشوفه
والله رأيكم، أنا غافل عن هذا الحقيقة،
يعني الاختبارات الإخوة الجامعيين بعد أسبوعين يعني بعض المشايخ يتوقفون وبعضهم لا ذيك اللي تشوفه أنت الإخوان
والله رأيكم يعني في توقفت الدروس يعني
الأسبوع القادم ستتوقف لكن رغبتم يستمر الأمر يعني شوف الإخوان يا شيخ
والله رأيكم يعني إذا الشيء اللي ترونه نستمر نعم نستمر يعني إلى يعني الوقت إلى حد يعني إذا كان إخوان راغبين بهذا جميعا ها
إخوان راغبين
نستمر هذا لعلنا حتى نمشي فيه نعم عاد هذا ينظر نحن ما يذهب عليه إلا ما هذا ما يذهب عليه إما أن يقوم على نفس صاحب السيارة إذا رضي وإذا ما رضي قال تأخذ ما صنعتها وما عملتها تأخذه
هذا منه، هذا منه، لأنه ما يذهب على جوده. فإذا كان يحسب للخراج، فالذي يعني جعل فيها يعني زاد فيها أشياء من ماله قبل أن يعلم بالعيب، يعني نقول إما أن تأخذها وإما أن تقوم عليك. مثل الغاصب أيضا، حتى الغاصب قالوا إنها تقوم مثل هذه الأشياء، ولا بل إن إذا ترتب ضرر في إزالتها ما نزيلها. نعم 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 إيه؟
هذا في نظر، في نظر إن الله هو المسعر القابض الباسط. ولا أعرف أحد يعني إن أحد الأسماء الحسنى ما ذكر هذا في الأسماء الحسنى، ولأنه قال ما ذكر وحده، إن الله المسعر القابض الباسط ما ذكر وحده، يعني إن الله هو المسعر القابض الباسط ما ذكر يعني مفردا، وإنما بإضافة إلى غيره. هذا لا يدل على أنه اسم، أنه علم عليه سبحانه وتعالى بمفرده، مثل القابض يعني، يعني ذكره مع هذا الاسم على سبيل التقابل، ولا لا يحصل التمام إلا بهذا، لأن التسعير، التسعير لا يمدح من كل وجه، تارة يمدح وتارة، فلا يكون له سبحانه وتعالى من أسماء إلا ما كان مدحا من كل، يعني هذا شرط لا بد منه في الأصل، حتى على قول من قال لا يشترط التوقيف، لا بد من يكون لا يوهم أي أدنى يعني أدنى نقص وينقص عن الكمال، مع أنه أيضا لا بد من أن يكون منصوصا عليه، وهذا فيه نظر ليس من هذا. الغصب لأنه أخذ أنه مال عمل فيه بغير إذن المتصرف فيه، لأنه يظهر والله أعلم، لأن المتصرف لأنه إلى عمر ولم يستأذن عمر رضي الله عنه، من هذا الوجه. وكل ما أخذ بغير إذن حكم حكم الغصب. أيضا مثل العقد الذي فقد بعض الشروط أو المقبوض على وجه فاسد، أيضا عندهم حكم أحكام حكم الغصوب. نعم.